بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. في الحلقة الأولى من هذا الحديث تحدثت عن تأملات في حديث عن الصادق عليه السلام. الليلة أكن التي ذكرتها في حديث الإمام الصادق عليه السلام إلى عنوان البصري، وأكمل الحديث من جاء الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إذا أردت العلم فاطلب العلم، فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. يقول عنوان البصري: قلت يا أبا عبد الله، ما حقيقة العبودية؟ أنت قلت إذا تطلب العلم اطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، من الطبيعي إذن أن أسأل أن أطلب حقيقة العبودية وأسأل عن حقيقة العبودية. قلت يا أبا عبد الله، ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء. قال الإمام الصادق: العبودية ثلاثة أشياء. قال: ثلاثة أشياء: ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به ولا يدبر. هذا أولا. ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، هذا ثانيا. وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه، هذه ثلاثة. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا، هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه. هذا أثر النقطة الأولى. وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هانت عليه مصائب الدنيا. هذا أثر النقطة الثانية. وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهات مع الناس. هذا أثر النقطة الثالثة. فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة، هانت عليه الدنيا وإبليس والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا، ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا، ولا يدع أيامه باطلا. هذه الآثار لمجموعة تلك النقاط الثلاثة، وهذه الآثار في الحقيقة للعبودية. فهذا أول درجات التقى. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا الفصل الثاني من حديث الإمام الصادق عليه السلام إلى عنوان البصري. الآن نبدأ بالتأملات ببيان بعض التأملات حول هذا المقطع من حديث الإمام الصادق إلى عنوان البصري. السؤال عن العبودية أهم سؤال بعد السؤال عن العلم. السؤال الأول كان عنده عنوان السؤال عن العلم، قال أنا أجي أطلب عندك العلم وسألت الله أن يرزقني من علمك. الإمام الصادق عليه السلام وضح له ما هو العلم، قال العلم نور يقذفه الله في قلب من يريد، ووضح له كيف يجد سبيله إلى العلم وما هي الروافد التي منها يستقي العلم. هذا بخصوص السؤال الأول. الإمام الصادق قال له إذا أردت العلم اطلب أولا حقيقة العبودية في نفسك. فمن الطبيعي أن عنوان البصري يسأل الإمام وما هي حقيقة العبودية. جيد، العبودية هي مصدر المعرفة، فما هي حقيقة العبودية؟ الإمام يقول له حقيقة العبودية ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، هذا الأول. اثنين، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، هذا الثاني. وجملة اشتغاله فيما أمره الله تعالى به ونهاه عنه. وهذه آثار نفسية ثلاثة لوعي العبودية ولمعرفة العبودية تنعكس على نفس الإنسان وسلوكه. وأنا ذكرت في المحاضرة السابقة التي فيها شرحت رواية عنوان البصري، ذكرت أن المعرفة تنعكس على سلوك الإنسان انعكاسا قويا. الفرق بين العلم والمعرفة، المعرفة تنعكس على سلوك الإنسان، المعرفة تهب الإنسان التواضع والعبودية والتذلل والخشوع والخضوع والانكسار وفضائل الأخلاق، تهب الإنسان الذكر وحب الله، مخافة الله، خشية الله. العلم ما إلى تأثير مباشر على سلوك الإنسان، قد يتحول العلم إلى معرفة ولكن يبقى الأثر للمعرفة، للعلم الذي تحول إلى معرفة. النظر في النجوم، رصد النجوم، المعلومات التي يستحصلها علماء النجوم من عظمة السماوات، هذه المعلومات تتحول إلى معرفة بالله، عندئذ تنعكس على سلوك الإنسان، فيكون الأثر الذي ينعكس من هذه المعرفة على سلوك الإنسان أثر للمعرفة. الأثر، هذه ثلاثة آثار إذن تنعكس على نفس الإنسان، وهي آثار العبودية.
أنا أوضح هذه الآثار التي تنعكس على سلوك الإنسان أثرا بعد أثر. الأثر الأول ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله. هذا الأثر الأول، لا يسمح الإنسان العابد اللي يشعر بالعبودية واللي يعي العبودية لا يرى لنفسه ملكا، ما يسمح لنفسه بالتعلق بالدنيا. الملك يعني التعلق بالدنيا، الإنسان لو تملك يتعلق بالدنيا، وإذا آمن بأن الملك ملك الله وهذه الأشياء اللي بيته أمور الله خول به فترة حياته ولا يملكه، إنما الملك لله سبحانه وتعالى، يخلص هذا الإنسان من التعلق. الإحساس بالملك، الشعور بالملك وهو شعور كاذب، الإحساس بالملك إحساس كاذب، ما في واحد يملك شيء، الملك لله، هذه أمانة بيدنا، نحن أمناء عليها هذه الأشياء التي نملكها، الله مخولنا. الإحساس بالتملك إحساس كاذب في الإنسان. الإحساس بالملك يولد عند الإنسان حالة التعلق بالدنيا، والتعلق بالدنيا أساس مصائب الإنسان في الدنيا. في مقابل التعلق الزهد، والناس في الدنيا على صنفين، على شطرين، شطر من الناس متعلقين بالدنيا، ملك من أمر من الدنيا كثير أو ملك من الدنيا قليل، التعلق بالدنيا ما إلى علاقة بالكم. قد يتعلق الإنسان بالدنيا وهو لا يملك من الدنيا إلا القليل، وقد يزهد في الدنيا وهو يملك شيء كثير. فإذا ما في نسبة بين التعلق بالدنيا وحجم ما يملكه الإنسان في مقابل التعلق الزهد. الزهد حالة مقابلة للتعلق وليست حالة مقابلة للتمتع بالدنيا. يعني احنا ما نقدر نصنف الناس الى صنفين، زهاد وآخرون يتمتعون بنعم الله تعالى في الدنيا، هذا التقسيم خطأ. قد يكون واحد يتنعم بالدنيا وما متعلق بالدنيا، يتنعم بما بطيبات ما أحله الله تعالى للإنسان في الدنيا وفي نفس الوقت ما متعلق بالدنيا. الزهد ليس في مقابل التمتع بالطيبات، الزهد في مقابل التعلق بالدنيا. والناس صنفان، صنف يتعلقون بالدنيا وصنف آخر يزهدون في الدنيا، ما متعلقين بالدنيا. والتعلق بالدنيا أخطر شيء أو من أخطر الأشياء في حياة الإنسان، لأن التعلق بالدنيا يثقل الإنسان، فيكون الإنسان ثقيل، يثقل الإنسان عن العروج إلى الله تعالى. إنما يعرج إلى الله الخطاب، أما الإنسان الثقيل الذي تثقله الدنيا ما يقدر يعرج إلى الله، يصعد إلى الله، يرتفع إلى الله، ثقيل ويبقى على الأرض. تأملوا هذه الآية الكريمة من سورة التوبة 38: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا التثاقل اللي تعبر عنه الآية الكريمة بهذه الكلمة اثاقلتم، هذا التثاقل نتيجة التعلق بالدنيا. التعلق بالدنيا يولد التثاقل، اثاقلتم، جرس الكلمة اثاقلتم يوحي بالترهل وبالثقل والوزن وصعوبة الحركة. مثل واحد اثاقلتم يتحرك ويوقع ويتحرك ويوقع لثقله ولترهله، ما يقدر يتحرك بخفة. اثاقلتم، الجرس الموسيقي للكلمة يوحي بهذا الترهل والثقل. من خصائص التعلق، الإنسان لما تعلق بالدنيا يرضى بالدنيا، وإذا رضي بالدنيا ما يقدر يعرج إلى الله تعالى. لذلك الآية تقول: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أنتوا رضيتوا بالدنيا بدل الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اعلموا أنتوا خاسرين، اعلموا أن متاع الحياة الدنيا أمام الآخرة شيء قليل جدا، متاع الحياة الدنيا في مقابل الآخرة. إذن الزهد أن يتحرر الإنسان من حالة التعلق بالدنيا، أن يتحرر الإنسان من أسر الدنيا، ينفلق خفيف إلى الله تعالى. يقول أمير المؤمنين عليه السلام وهو إمام الزاهدين: الزهد بين كلمتين في القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه الآية في سورة الحديد آية 23: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الأسى والفرح علامة التعلق، إنما يأس الإنسان، يحزن الإنسان على شيء فاته، على الذي يفوته، ويفرح بالذي آتاه الله تبارك وتعالى لأنه متعلق. ولو لم يتعلق بما فاته ولم يتعلق بما أوتي ما يأسى، ما يحزن ولا يفرح. إذن الإسلام يريد يحررنا، منهج التربية في الإسلام منهج تحرير الإنسان من التعلق بالدنيا، ما يعزل الإنسان عن الدنيا، هذا تصور غير إسلامي، ولكن يحرر الإنسان. الإسلام يحرر الإنسان من أن يقع في أسر الدنيا، في قبضة الدنيا. سؤال: وكيف يقطع الإنسان علاقته بالدنيا؟ كيف لا يرى كما يقول الإمام الصادق عليه السلام فيما خوله الله ملكا. هذا السؤالين نون كيف يقطع الإنسان علاقته بالدنيا، وكيف لا يرى الإنسان فيما خوله الله ملكا. الجواب على السؤال الأول ذكر الموت، الإنسان لما يذكر الموت ويعي الموت ويستحضر الموت ما يأخذ طول الأمل، عندئذ هذا الإنسان ما يقع أسيرا للدنيا، ما يقع أسيرا في شرك الدنيا. ذكر الموت يحرر الإنسان، استحضار الموت يحرر الإنسان. هذا الاستحضار ضروري، لذلك في التعليمات الإسلامية الإنسان المسلم يذكر شيئين، يذكر الله تعالى ويذكر الموت دائما. ذكر الموت، ذكر الموت يحرر الإنسان، ما يقطع الإنسان عن الدنيا، وإنما ما يعزل الإنسان عن الدنيا، ما يقطع الإنسان عن الدنيا، وإنما يحرر الإنسان من الوقوع في شرك الدنيا. إذا عرف الإنسان ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما يبيع النافذ، ما يبيع الباقي ويشتري النافذ، ما يبيع الباقي بالنافذ، بالعكس يبيع النافذ ويشتري الباقي الذي يبقى. السؤال الثاني، كيف لا يرى العبد فيما خف لنفسه فيما خوله الله ملكا؟ ايش نعمل حتى لا نرى، لا نجد فيما خولنا الله تعالى من الأموال التي بأيدينا لا نرى فيها ملكا؟ هذه معرفة. الجواب على هذا السؤال كما كان الجواب على السؤال الأول، كيف نقطع علاقتنا بالدنيا، كيف نتحرر من الدنيا، الجواب في السؤالين المعرفة. المعرفة تعالج المسألة الأولى، والمعرفة تعالج المسألة الثانية. معرفة أن الملك لله تبارك وتعالى، ملك السماوات والأرض لله تعالى فقط، وليس له شريك فيها. هذه المعرفة، هذا الوعي ينفع الإنسان كثيرا في حتى لا يرى فيما خوله الله تعالى لنفسه ملكا. تأملون وعي هذه الحقيقة، معرفة أن الملك لله شيء مهم جدا حتى يكتسب الإنسان هذه الخصلة. لله ملك السماوات والأرض، يقول تعالى لله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، النور 42. ويقول تعالى ولم يكن له شريك في الملك، الفرقان. ويقول تعالى ولله ملك السماوات والأرض الجاثية. هذه معرفة، هذا معرفة، هذا وعي، هذه ثقافة. قد تكون الثقافة كلمة قريبة من المعرفة، هذه معرفة، هذه ثقافة أن الملك لله ولله ملك السماوات والأرض. معرفة، معرفة عميقة جدا، وهذه المعرفة تصير سبب أن لا يرى الإنسان لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك. الإمام الصادق يقول لك لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمر الله. أنت إذا تعرف نفسك عبد، العبد وما يملك لمولاه عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أنت عبد ولا تقدر على شيء، والله أعطاك كل شيء، أعطاك المال، أعطاك البنين، أعطاك الزوج، أعطاك الحياة، أعطاك الدنيا، أعطاك الآخرة، أعطاك الحركة، أعطاك المعرفة، العلم، الفهم، العلاقات، الأرض، البيت، كل شيء في حوزتك من تخويل الله لك، الله مخولك وأنت عبد، أنت عبد، أنت وما في يدك ملك لله تعالى. إذا عرف الإنسان هذه الحقائق، تسلح الإنسان بهذه المعرفة، لا يرى لنفسه فيما خوله الله ملكا، ما يرى لنفسه ملك أبدا. هذه معرفة يترتب على هذه المعرفة، يترتب على هذه المعرفة أثر سلوكي هام. هذه المعرفة تنعكس مباشرة على سلوك الإنسان، وهذه السلوك الإنساني هان عليه الإنفاق، هان عليه الإنفاق. فإذا لم ير العبد، يقول الإمام الصادق عليه السلام كما في رواية البصري عنوان، فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه، وعندئذ يضع المال حيث أمره الله تعالى. البخل من نتائج التعلق بالدنيا، والإنفاق من خصائص الزهد والتحرر من الدنيا. الإنسان إذا تعلق بالدنيا يصير شحيح بخيل، وإذا تحرر من الدنيا زهد وتحرر من الدنيا ينفق بسهولة وبراحة، ينفق ما يجد في الإنفاق مشقة وصعوبة كما يجد الإنسان، كما يجد الإنسان ذلك إذا كان متعلقا بالدنيا. هذا الأثر الأول أو العنصر الأول من عناصر العبودية الثلاث. ثانيا، ولا يدبر لنفسه، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. هذا الأثر الثاني للعبودية، هذه المعرفة الثانية للعبودية، ألا يرى أن له شيء وما يقدر أن يدبر نفسه، عاجز أن يدبر نفسه. إذا عرف الإنسان بعجزه عن تدبير نفسه، عندئذ يكل كل أمره كله لله تبارك وتعالى، ويفوض أمر جميعا لله تعالى. إذا عرف الإنسان أن الرزق من الله، والنصر من الله، والمعرفة من الله، والملك لله تبارك وتعالى، ويقدر بالله، ويتكلم بحول الله وقوته، ويعمل بحول الله وقوته، إذا عرف الإنسان هذه الحقائق عند ذلك لا يرى لا يعرف أن لا يدبر العبد، عند ذلك يعلم أن العبد لا يدبر لنفسه تدبير، الله جاي يدبره فيفوض أمره إلى الله، مو هو اللي يدبر نفسه. الإنسان إذا عرف هذه الحقيقة يعرف شيء كثير من المعرفة. احنا ما ندبر أنفسنا، الله يدبر أنفسنا. يذكر في التاريخ أحد الملوك جاء بجيش عظيم إلى القتال، إلى ساحة القتال، وخصمه في الساحة ضعيف، إمكاناته ضعيفة، عدته عدده جيش ضعيف. صار وقت الظهر، مسؤول المطبخ، مدير المطبخ الملكي طلب من الشاه من الملك الإذن عدته عدده جيش ضعيف صار وقت الظهر، مدير المطبخ الملكي طلب من الملك الإذن أن يحضر الطعام، يقدم الطعام للجيش. الملك قال الساعة أو قطع ساعة أو بعض الساعة نقاتل الجماعة ونفرغ من القتال فنتناول طعامنا براحة بال. كل تصور أنه ساعة أو بعض الساعة ينتهي أمر القتال فيتناول الطعام براحة. شاء الله تعالى بعكس ذلك، هذا الملك ملك غلب في تلك المعركة وهذا الجيش انهزم والملك وقع في الأسف لقضية تافهة، أنا الآن ما أريد أدخل في القضية التاريخية، ووقع في الأسر ووضع الملك في بعد الأسر حبس في اسطبل الحيوانات، ووقت الظهر قدموا له طعام في سطل بعض الطعام. ملك مهموم ينظر إلى نتائج المعركة، فإجا كلب ووضع رأسه في السطح حتى يأكل الطعام، فوقعت قبضة السطح في رقبة الكلب، خاف الكلب شرد بالسطح، يعني يد القبضة وقع في رقبته فشرد الكلب وأخذ معه الصق، سحب معه الصق، فضحك الملك. سألوا الحراس ما الذي يضحك، سألوا الأسير، قال بالأمس مدير المطبخ الملكي قال لي أن 400 ناقة تحمل مطبخ الملك وأنا أشعر أنه قليل، 400 ناقة غير قادرة على نقل المطبخ الملكي، نطلب إضافة 100 ناقة أخرى لحمل ونقل المطبخ الملكي. اليوم جاء شاهد أن كلبا واحدا شرد بالمطبخ الملكي جميعا، المطبخ الملكي كله في سطل واحد وشرد به الكلب. هذا الإنسان لا يملك لنفسه تدبيرا، كان يتصور ما في حاجة الجيش الآن يتناول الطعام، ساعة أو بضع أو بعض الساعة ينهزم جيش الخاص وبراحتهم يتناولون طعامهم. لا يرى العبد لنفسه تدبيرا فياخذ الغرور، يتصور بل يعرف أن التدبير لله تبارك وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام يقول يحصل التوفيق من الله، فإن موسى عليه السلام خرج يطلب قبسا من النار فأعطاه الله النبوة، وطلب خرج بالليل الباردة يطلب قبسا من النار ليس أكثر، رجع بالنبوة، خرج من عند أهله يطلب قبسا من النار ورجع إلى أهله بحمل النبوة بنور النبوة. نحن ضعاف، هممنا محدودة وضعيفة، وأدواتنا في تحقيق ما نريد أضعف. خرج المسلمون من المدينة في معركة بدر يطلبون تجارة أبي سفيان، تجارة قريش التي يحملها معه أبو سفيان، هذا كل همهم أو همهم هذا. وأراد الله تعالى هذا اللي كانوا هم يريدونه، وأراد الله تعالى لهم أن يكونوا أئمة الدنيا وسادة الدنيا في ذلك الخروج. يقول تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أنتم كنتم تطلبون تجارة أبي سفيان، هذا كل همكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنتم ما كنتم تودون القتال والحرب. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. مشيئتكم شيء ومشيئة الله شيء آخر. أنتم هممكم ما كانت تتجاوز غير ذات الشوكة، يعني تجارة أبي سفيان، تجارة قريش التي يحملها أبو سفيان. إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة يوكل أمره إلى الله جميعا ويفوض أمره إلى الله، لأنه يجهل، والله يجهل بنفسه بمصلحة نفسه. الإنسان يجهل جاهل بما يصلحه وما ينفعه وما يضره، لذلك قد يطلب ما يضره ويتجنب ما يصلحه. والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. هذه مسألة مهمة، إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة عند ذلك يكل أمره إلى الله تعالى. الإنسان ضعيف والله قوي، الإنسان جاهل والله عالم، والإنسان لا يعلم ما يصلحه وما يضره، والله تعالى يعلم ما يصلحه وما يضره، فيفوض أمره إلى الله تعالى. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، تماما كالمريض الذي لا يستطيع أن يشخص مرضه ولا يستطيع أن يعالج مرضه إذا تم له التشخيص، فيفوض أمره إلى الطبيب ويسلم نفسه إلى الطبيب. ومع التفويض دائما التسليم، مع التفويض دائما التسليم. إذا فوضنا أمرنا إلى الله تعالى، هذا التفويض يتطلب ويؤدي إلى التسليم إلى الله تعالى من دون اعتراض. الإنسان إذا فوض أمره إلى الله تعالى ما عنده اعتراض. المريض اللي سيفوض نفسه إلى الطبيب ما يعترض إذا استعمل الطبيب السكين في جسمه، ما يعترض، يسلم نفسه. لذلك تسليم التدبير إلى الله تعالى بمعنى التفويض، والتفويض إلى الله بمعنى التسليم لله تعالى. وإذا فوض العبد، الإمام الصادق عليه السلام الأثر السلوكي للتفويض أن تهون على الإنسان مصائب الدنيا، المردود السلوكي للتفويض، أن تهون مصائب الدنيا، مصائب الدنيا على الإنسان. يقول الإمام الصادق: وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هانت عليه مصائب الدنيا، لأنه يعلم أن ما ينزل به من بلاء من عند الله، قل كل من عند الله، ويعلم أن الله بصير بالعباد. إذا تهون عليه مصائب الدنيا، متشق عليه مصائب الدنيا، يعلم أن ما ينزل عليه من الابتلاءات من عند الله، ويعلم أن الله بصير بالعباد وحكيم، فتهون عليه مصائب الدنيا تماما كالمريض الذي يسلم نفسه لسكين الجراح، ما يرتبك ولا يقلق ولا يشق عليه، قد يتألم، هذا شيء طبيعي، الألم شيء طبيعي، ولكن ما يرتبك، ما يقلق، ولكن ما يخرج عن طور التسليم. هذا أثر المعرفة، التفويض والتفويض إلى الله والتسليم لله قمة المعرفة. أكرر: التفويض إلى الله والتسليم لله قمة المعرفة. الحديث الشريف: أول العلم معرفة الجبار، وآخر العلم تفويض الأمر إليه. أنا أذكر هذا الحديث من أوائل الحديث أحاديث التي تعلمناها عندما دخلنا الدراسات وأخذنا الدراسات الدينية علوم الإسلامية. هذا الحديث أول حديث: أول العلم معرفة الجبار، وآخر العلم تفويض الأمر إليه. أول مرحلة من مراحل العلم أن يعرف الإنسان أن الأمر كله بيد الله، معرفة الجبار، يعرف أن الأمر كله بيد الله، والله تعالى فعال لما يشاء، القابض، الباسط، المحيي، المميت، الرافع، الواضع، يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، بيده الأمر كله. يقول تعالى: إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، الصلاة الثالثة. ويقول تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. سبأ أربعة، هذه معرفة، هذه معرفة، هذه المعرفة هي معرفة الجبار. يقول تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، يونس 49. ويقول تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، البقرة 253. ويقول تعالى، المعرفة، المعرفة الحقيقية اللي التي يرى فيها الإنسان نفسه حجمه وموقعه، فلا يرى لنفسه تدبيرا ويرى التدبير كل بيد الله. يقول تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، آل عمران 46. هذه معرفة، فعال لما يريد. الله عز وجل فعال لما يريد. هود 107. والإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. يونس 25. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الإسراء 45. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يونس 18. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفع ضرا ولا نفعا. إذن كل شيء بيد الله، وغير الله ما يوجد شيء يملك للإنسان ضرا ولا نفعا. ضرنا بيد الله، ونفعنا بيد الله، وصلاحنا بيد الله، وحياتنا بيد الله، ومماتنا بيد الله، المحيي المميت الرافع الواضع المهلك القابض الباسط المدبر، كل شيء بيد الله تعالى. هذه المعرفة، هذه أول مراحل المعرفة. أول العلم معرفة الجبار، معرفة الجبار، وآخر العلم تفويض الأمر إليه. إذا عرف الإنسان هذه الحقائق سلم أمره إلى الله تعالى، سلم أمره كلها لله تعالى، وفوض أمره كله لله تعالى. هذه آخر مراحل العلم، قمة المعرفة هذه المرحلة، تفويض الأمر إلى الله. هذه آخر مراحل المعرفة وقمة المعرفة. إذا علم الإنسان أن الأمر كله لله، ولا مؤثر في الوجود إلا الله، وهو الرافع الواضع الباسط القابض المحيي المميت المحيي المهلك، إليه يرجع الأمر كله، فعال لما يشاء، يملك وحده ضر الإنسان ونفعه. إذا عرف الإنسان هذه الحقائق، إذا وعى هذا الوعي، يفوض أمر كل إلى الله تعالى، ويفوض تدبير إلى الله. فإذا التفويض قمة المعرفة، آخر مراحل المعرفة تفويض الأمر إلى الله، وتسليم الأمر لله تبارك وتعالى. أنا ينبغي هنا أشير إلى حقيقة قد يكون سبب للاشتباه والتلقي الخاطئ لهذه المعرفة. تفويض الأمر إلى الله لا يعني ألا يعمل الإنسان، ولا يخطط الإنسان، ولا يفكر الإنسان، ولا يحاول الإنسان، أبدا. هذا مو معنى، هذا وعي فهم خاطئ. أن نحن نعلم النصر من عند الله، من حقائق القرآن أن النصر من عند الله فقط، وما النصر إلا من عند الله. الذين يعرفون قواعد اللغة العربية يعرفون أن هذه الآية حاصرة، وما النصر إلا من عند الله، النفي والاستثناء علامة الحصر، فقط النصر من عند الله. ومع ذلك الله عز وجل يأمرنا أن نعد للمعركة، وأعد لهم ما استطعت. المعرفة والعلم من عند الله، ومع ذلك الله عز وجل يأمرنا أن نتعلم ندرس. فليس معنى حصر التدبير في الله والإيمان بأن التدبير بيد الله وضرورة التفويض إلى الله، ليس معناه أن الإنسان لا يعمل ولا يفكر ولا يخطط ولا يدبر ولا ولا يجهد ولا يصعب، هذا مو معنى. معناه يؤمن أن الله تعالى يدبر نفسه ويسلم أمر إلى الله، ويطلب من عند الله أن يوجهه، يطلب من عند الله أن يسدده، يطلب من عند الله أن يمنحه الحول والقوة. هذه العلاقة العلامة الثانية للعبودية، أن يكل الإنسان أمره إلى مولاه ويفوض أمره إلى الله تعالى. العلامة الثالثة للعبودية في كلام الإمام الصادق عليه السلام وجملة اشتغاله فيما أمره ونهاه الإنسان، عندما يصرف كل همه كل اشتغاله وكل همه إلى ما أمره الله تعالى ونهاه، ويكون همه وشغله أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى في الليل والنهار، همه وشغله وأمله أمر الله ونهي الله وما أمره الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان يشعر دائما بالتقصير بين يدي الله، يكون بعيد عن العجب، ما يصيبه العجب، ما يبتلى بالعجب والغرور، يكون دائما الشعور بالذنب والتقصير بين يدي الله. الإنسان الذي جملة اشتغاله فيما أمره الله ونهاه يشعر شعور قوي وواضح وحقيقي، مو مجاملة، لا، شعور حقيقي وقوي وواضح بالتقصير بين يدي الله. يقل ضحكه، يكثر بكاؤه، يكثر همه، يقل مرحه ولعبه، قليل المراء والمباهات مع الناس، لأن المراء والمباهات والفاخر والتكاثر والبطر والرئاء علامات الفراغ. الإنسان المؤمن مو فارغ، الإنسان المؤمن هم واشتغال فيما أمره الله تعالى ونهاه، وهذا الهم يملأ حياته جميعا، ما يبقى عنده فراغ في فكرة وعمرة ووقت وجهد حتى يصرف في البطر والرئاء والمباهات والتكاثر والفخر. ما عنده وقت زائد، فكر زائد، هم زائد حتى يصرف في التظاهر والبطر والعجب والرئاء، يشغله عن ذلك أمر صعب وشاق وهو أمر الله ونهيه. عندنا أعراض للفراغ وآثار للهم والاشتغال. يا شباب انتبهوا إلى هاتين النقطتين في حياتكم: الفراغ من الاهتمامات العليا، الفراغ من اهتمامات العبودية لها أعراض ونتائج. هذه الأعراض هي العجب، الغرور، المباهات، التكاثر، التفاخر، البطر، الرئاء، طلب متع الحياة الدنيا، التهالك على متاع الحياة الدنيا، الفرح، المرح وأمثال ذلك. هذه أعراض ونتائج الفراغ، الفراغ من هموم العبودية. الإنسان لما يكون فارغ من هموم العبودية تصيب هذه الحالات. وأما آثار ونتائج الهموم كثيرة، طول التكفير، الحزن، الشعور بالتقصير بين يدي الله تبارك وتعالى، الإنسان اللي يملأ تملأ هموم العبودية حياته يشعر بالتقصير بين يدي الله دائما، حزن طويل، فرحه ومرحه وضحكه قليل، همه كثير، حزن طويل. وما أجمل كلمات أمير المؤمنين عليه السلام عندما خاطب همام يبين هموم العبودية في حياة الإنسان المؤمن، يقول عليه السلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هموم العبودية: قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها، حرروا أنفسهم منها، الدنيا رادت تأسر ولكنهم حرروا أنفسهم منها. يعمل الأعمال الصالحة، العبد يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل ويمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يبيت حذرا ويصبح فرحا، حذرا لما حذر من الغفلة، وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة، قرة عينه فيما لا يزول، وزهادته فيما لا يبقى، تراه قريبا أمله، قليلا زلده، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، منزورا أكله، سهلا أمره، حريزا دينه، ميتة شهوته، مكظوما غيظه، لا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحق، إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعل صوته، نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة، أتعب نفسه لآخرته، وأراح الناس من نفسه، بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة، ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة، ليس تباعده بكبر وعظمة، ولا دنوه بمكر وخدعة. سلام الله على أبي الحسن أمير المؤمنين، إمام المتقين، وإمام الزاهدين، مدرسة في التقوى ومدرسة في المعرفة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بعض وعيه وبعض علمه وبعض معرفته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.